شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وإيكم الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس التاسع بعد المئتين من دروس العقيدة، وهو الدرس 62 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا ينزل منزل الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل العظيمة الجليلة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها منزلة التواضع، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين. وقد تحدثت في محاضرتين متتاليتين عن درجات التواضع وعن معنى التواضع لغة واصطلاحا، وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن الأدلة القرآنية والنبوية على هذه المنزلة الجليلة، فلن نذكر الليلة إلا آية وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال الله جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال الله جل وعلا: وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والأمر هنا بالإحسان الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله جل وعلا حكاية عن لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، وأكتفي بهذه الآيات في باب التواضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، إلى آخر الحديث. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا هو التواضع، التواضع أن لا يفخر أحد على أحد. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. يبقى لا يفخر، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا يفخر حتى لا يفخر أحد على أحد، لا بجنس ولا بلون ولا بوطن. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فنحن نتقرب إلى الله ببغض أبي لهب عم رسول الله، شايف النسب؟ نتقرب إلى الله ببغض أبي لهب، ونتقرب إلى الله ببغض أبي الحكم بن هشام عم رسول الله، ونتقرب إلى الله بحب سلمان. سلمان ده منين؟ ده من فارس، مش قرش، ده من فارس. لقد أبعد الكفر أبا لهب، وأبعد الكفر أبا الحكم، وقرب الإسلام والإيمان سلمان، حتى قال النبي: سلمان منا آل البيت. هؤلاء هم أولياء رسول الله المؤمنون المتقون، أبي الإسلام لا أب لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قل: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والبغي هو الظلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزيا. يعني ما عفى عبد عن أخيه إلا زاده الله بهذا العفو عزة ورفعة وكرامة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. اللهم ارزقنا التواضع. وما تواضع أحد لله إلا رفعه. خلي بالك، التواضع مش عندي إخوانك، بين إخوانك في المسجد أو في السيارة أو في الوظيفة فقط، لا، تواضع خلق ينبغي أن تتخلق به حيثما كنت وحيثما وجدت، مع زوجتك، أقرب الناس إليك، مع أولادك، بل مع أصغر أولادك لديك، مع قادم يعمل عندك، مع مرؤوس لك، مع عامل يعمل في بيتك أو في مصنعك أو في مزرعتك أو في حقلك. التواضع منهج عام، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وعن معاذ هذا الحديث رواه مسلم أيضا. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس يعني الغالية الفخر من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. الله أكبر. صور أخت مسلمة تقية تقدر أن تلبس فستانا مثلا بخمسة آلاف جنيه وهي ترفض ذلك تواضعا لله، لا تحب أن تلبس لباس الشهرة وهي تقدر على ذلك. رجل يستطيع أن يلبس ثوبا يزيد قيمته على 2000 جنيه أو يزيد فيه بشت، نحن بنسميه العباية بشت، قيمة البشت ممكن تصل إلى أكثر من 20,000. ساعة ممكن تصل قيمة الساعة إلى ما يزيد على 100,000، هو يقدر على ذلك لكنه يترك هذا اللباس بأشكاله تواضعا لله جل وعلا، تواضعا لله يعني يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا أيضا يعني قد يكون الأمر نسبيا، قد يكون الأمر نسبيا، فقد يستطيع أحدنا أن يلبس ثوبا بخمسمائة جنيه بلاش الخمس دي 500 جنيه ويترك هذا اللباس ويلبس ثوبا ب10 جنيهات او ب20 جنيها تواضعا لله، فلماذا يحرم من هذا الفضل؟ فالامر نسبي. عمر بن عبد العزيز طيب الله ثراه لما كان اميرا في ريعان الكبائر كان يعتق اللباس جدا، يحب أفخم الثياب وأرقى العقور، كان لؤلؤة بين الشباب وبصلة تجذب الأنظار وتلفت الانتباه فلما تولى الإمارة قال لرجاء بن حيوة اذهب يا رجاء فاشتري لي قميصا يليق بكرسي الإمارة، فاشترى له رجاء قميصا ب500 دينار من الذهب، مبلغ ضخم جدا مش درهم لا دينار ذهب، فاشترى له قميصا ب500 دينار. فلما تحسس القميص عمر بن عبد العزيز قال ما أخشنه، إنه لا يليق لكرسي الإمارة. ومرت سنون قليلة وتولى عمر الخلافة، صار خليفة للمسلمين، لكنه كان قد انتقل نقلة كبيرة جدا في القرب إلى رب العالمين والشهد والورع، فقال لرجاء اذهب يا رجاء واشتري لي قميصا يليق لكرسي الخلافة أو بكرسي الخلافة، فاشترى له قميصا ب5 دنانير. فلما تحسس القميص عمر بن عبد العزيز بكى وقال ما ألينه لكنه غالي الثمن. فتعجب رجاء وقال عجبا لك يا عمر، اشتري لك قميصا لكرسي الإمارة ب500 دينار، فتحسست القميص وقلت ما أخشنه لا يليق، واشتري لك اليوم للخلاف قميصا ب5 دنانير، فتبكي وتقول ما ألينه لكنه غالي الثمن. فيقول عمر بن عبد العزيز صاحب الهمة العالية يا رجاء إن لي نفسا سواقة تاقت إلى الإمارة فلما نلتها تاقت إلى الخلافة فلما نلتها تاقت إلى الجنة. خلاص خلاص بقى. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. همم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. والحديث الجميل رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه، واللفظ للترمذي قال حديث حسن، وحسنه شيخنا الألباني رحمه الله الجميع، وكذلك الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سلام هل بالك حديث الجميل ده، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا عائشة لو شئت، يعني لو شاء نبينا عليه الصلاة والسلام، لو شئت لسارت معي جبال الذهب، لو شئت لسارت بالسيف مش بالصاق من الطيرورة، يعني لتحركت معي جبال من الذهب من السيف، لسارت معي جبال الذهب. جاءني ملك فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا، يعني خير الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءني ملك فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت نبيا عبد وإن شئت نبيا ملك. قال فنظرت إلى جبريل عليه السلام، سيدنا النبي نظر إلى جبريل يعني كأنه عاوز يقول يعني أشر عليه. قال فنظرت إلى جبريل فأشار إلي جبريل أن ضع نفسك، أن ضع نفسك، ضع نفسك يعني تواضع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نبيا عبدا، فيه لسه ناس بخل ما صلتش عليه الصلاة والسلام، قلت نبيا عبدا صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام البغوي في شرح السنة بسند صحيح، ورواه أبو يعلى بسند حسن، وقال المنذري في الترغيب والترهيب وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، ورواه ينفع نقول ورواه المنذري في الترغيب والترهيب، ينفع من طلبة العلم ينفع أقول رواه المنذري كما خرجت مني من باب صدق اللسان، ينفع أو طالب علم يرفع آيته ويقول لي ينفع أو ما ينفعش وليه؟ ها أحسن، لا يجوز لأنه ليس كتابا مسندا، جواب دقيق، لكن ينفع أقول ذكره البخاري في صحيحه، ينفع ولا أقول رواه رواه البخاري في صحيحه أول وأصح، ولو قلت ذكره البخاري هذا أيضا جائز وصحيح، لكن الأولى أن أقول رواه. طيب فالحديث نسمع تاني الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب، جاءني ملك فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملك. فنظرت إلى جبريل عليه السلام فأشار إلي أن ضع نفسك فقلت نبيا عبدا. النبي قال كما سأبين الآن يعني آكل كما يأكل العبد، فأذكر الآن النبي قال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وقال إنما أنا لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي وعن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. خلي بالك عشان تعرف انت فين، ألا أخبركم بأهل الجنة؟ والحديث الصحيحين، ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. يا سلام، يا رب اجعلنا يا رب. كل ضعيف، مسكين ضعيف متضعف، ومع ذلك ربما يدفع هنا وهنالك ويطرد من هنا وهنالك، ولا يؤتى له ولا يساوى إليه ولا يلتفت إليه، وهو عند الله عظيم وعند الله كريم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. قال: كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبر. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جواظ مستكبر. التواضع فين؟ في الجنة. والكبر في جهنم. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل، العتل الغليظ، الغليظ الفظ، العتل الفظ الغليظ. قال الله لنبينا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواب، الجواب المختال في مشيته، هذا هو الجواب لغة، الذي يختال في مشيته، يعني تراه ويمشي على الأرض وكأنه لا يحمل العرق تحت إبطيه، ولا يحمل البول في مثانته، ولا يحمل البصاق في فمه، ولا يحمل النجاسة في أمعائه، وكأنه لا يغسل عن نفسه القدر والنجاسة بيده في اليوم مرة أو مرتين أو يزيد. نسي كل شيء، نسي آدميته وإنسانيته. لو مكنه الله من كرسي أو منصب أو سلطان ودخل عليه أخوه المشرك، بل وربما دخل عليه رجل من أهل الفضل، ينسى آدميته وإنسانيته ويتعامل معه وكأنه من طينة أخرى ومن جنس آخر. ربما تدخل على رجل من الله عليه بمنصب فينظر إليك نظرات عجيبة غريبة، نسي هذا المسكين أصله ونسي هذا المسكين نفسه، وربما من باب الأمانة قد أوصله إلى هذه المكانة. كثير ممن لا يحسنون إلا النفخ، صنف لا يجد إلا النفخ في الناس. قد يذهب الرجل في أول يوم إلى كرسيه وهو رجل عادي جدا متواضع، فيرى أناسا قد اصطفوا له على جانبي الطريق، كل واحد ينفخ فيه نفخة إلى أن يصل إلى آخرهم، فيتجمع هذا النفخ فيرى الرجل نفسه طائرا في السماء، فينظر إليهم جميعا من أول يوم من علم حتى يظل يعلو ويعلو ويعلو، وينظر إلى بقية الخلق على أنهم ذباب يوقع بالأقدام. إنه الكبر، أعاذنا الله وإياكم من شره. يبنى التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك. دخل ضيف على عمر بن عبد العزيز، وقد ثبت أن هذا الضيف هو رجاء ابن حيوة، وثبتت رواية في رواية أخرى أنه رجل عادي. دخل على عمر رضي الله عنه ورحمه، فانطفأ السراج، فقام عمر بن عبد العزيز، فقام الضيف ليصلحه، فقال عمر للضيف: ليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه، ليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه. فقال الضيف: فهل تأذن لي أمير المؤمنين أن أوقظ الخادم ليصلح السراج؟ فقال عمر: كلا دعه، فلقد نام نومته الأولى. مفهومة دي؟ دي مفهومة قلنا نام نومته الأولى، يعني في نومة أولى في إيه؟ نومة ثانية، في نومة أولى تقوى بها للقيام الليل، خلي بالك ده المراد، نام نومته الأولى، ده مريح شو عشان حيقوم، عشان في قيام، عشان في الصلاة في بيت أمير المؤمنين عمر. دعه فلقد نام نومته الأولى. فقام عمر بن عبد العزيز بنفسه ليفلح السراج، فقال الرجل: سبحان الله، عمر بن عبد العزيز بنفسه يصلح السراج. قال: يا أخي، ذهبت وأنا عمر وأصلحت السراج وأنا عمر، وعدت وأنا عمر، وإن الله لا يحب من كان متكبرا. شايف الفهم الراقي؟ شايف الفهم؟ فهم أولئك الذين تعلموا من أستاذ الدنيا في التواضع. يا سلام، أنا عاوزك والله عاوزك تتخيل كده، تخيل معايا كده المشهد، تخيل معاني سيد النبي يركب حمار، يركب حمارا حمارا، ها، وما يركبوش لوحده، يركب خلفه مثلا معاذ بن جبل، يركب خلفه ابن عباس، يركب خلفه الفاطم ابن العباس. النبي مش راكب، حتى الحمار مش راكب لوحده. عاوزك تتصور المشهد كده، تصور والله العظيم، من الأمن يأنف أن يركب حمار، والله والله من يأنف أن يركب حمارا. ركبه سيد الخلق وأرقف خلفه شابا من شباب الصحابة، مرة معاذ، مرة ابن عباس، مرة أسامة، مرة القاضي صلى الله وسلم وبارك عليه. ولسه نشوف بعض الأثار الآن الجميلة في بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان عليه الصلاة والسلام. تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ألا أخبركم لأهل النار؟ قالوا بلى. قال: كل عتل عتل جوار استكبر. يبقى العتل هو مين؟ الفرد الغليظ، والجوار مختال جنسيته. وهذا وهذه كلها يعني ملازمات ومواصفات للكبر، نعوذ بالله تبارك وتعالى من شره. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. والله تخلي بالك من الرواية دي، تعس عبد الدينار، والحديث في البخاري. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. خميصة قلت قبل ذلك ثوب من حرير أو من صوف، وهذا معناه أنه عبد للدنيا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي، وهو عبد للدنيا، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، وإن لم يعط سخط. تعس وانسكت، تعس وانسكت، أي انقلب على رأسه، وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصابته شوكة لا يستطيع أن يخرجها، وكأن رسول الله يدعو عليه. تعس وانتكت، وإذا شيك فلا انتقش. اسمع بقى شو سيدنا النبي ليه: طوبى لعبد عبد، طوبى لعبد، طوبى شجرة في الجنة، يمشي الراكب الراكب في ظلها كذا وكذا، طوبى جزاء عظيم، أشهد، كلها معاني. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لعبد، مين ده؟ صفة ايه؟ آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، عبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه بالفتح أو أشعث الرأس، واللغتان صحيحتان، مغبرة قدماه. يا سلام، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لا يشفع.
ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ رجل مخلص، اللهم اجعلنا من المخلصين، رجل مخلص لا يريد فضلا ولا زمرا سياسيا او اعلاميا، لا يريد ضجيجا، انما هو رجل يعمل لله. لا يعنيه، خلي بالكم يا شباب من الكلام ده، لا يعنيه ان يكون في الصدارة في المقدمة بين القادة، بل يعنيه ان يكون في الصف يعمل لله سبحانه وتعالى ايا كان موقعه، سواء كان قائدا او جنديا. لا يعنيه اين المكان، في الصدارة او في المؤخرة، انما يعنيه ان يكون في الصف المسلم، سواء كان في المقدمة او في المؤخرة، ما دام قد كلف بعمل هو يقوم به على اكمل وجه لا يبتغي به الا وجه الله. ان كلفه قائده بالحراسة قام بعمله على اكمل وجه، ان كلفه قائده بالسقاية قام بعمله على اكمل وجه. لا يريد فضلا ولا زمرا ولا تنيعا ولا بهرجة، إنما يريد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. إنه رجل متواضع مخلص صاحب قلب كبير، من شدة تواضعه لو استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع، ملوش الحشمة بين الناس والمكانة التي تجعل الناس يقبلون شفاعته إن شفع، ملوش المكانة بين الناس التي تجعل الناس يأذنون له إن استأذن. عاوز تتخيل معايا يعني صورة هذا المتواضع، إن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. ومع ذلك النبي عليه الصلاة يقول في حقه: طوبى، طوبى لهذا العبد. ذل أصحاب القلوب المتجردة المخلصة، أصحاب القلوب المتجردة، لو ما تقلش مكانة في العمل أنا حسيب العمل، ده يحتاج يتربى من جديد على الإخلاص. ما انتش عارضين لمنصب ليه؟ ما ينفعش، ما ينفعش أجي المسجد كده وما اطلعش الكذب، ما ينفعش أقعد بينكم كده وما تقدمونيش، ما ينفعش واحد فيكم يعمل اي عمل من غير ما يرجع لي. حب الصداره، حب الدعاله. ليه محمد حسن يبقى شيخ وانا ما بقاش شيخ؟ لازم انا ابقى كمان شيخ، وراح اعمل برضه فرقه ثانيه كده. حب الدعاله، حب الصداره، حب القياده، حب الرياده، مرض، مرض فتاك خطير، يحبط عملك إحباطا، ويهلك عملك إهلاكا، ويدمر عملك تدميرا. وانتبه، إن استطعت أن تخدع الخلق فالله يعلم منك السر وأخفى. أنت عاوز إيه؟ النية إيه؟ الهدف إيه؟ قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله في الحديث القدسي: انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه: وانا منه بريء وهو للذي اشرك. يعزل، يعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد رضي الله عنه، او يعزل الصديق ابتداء ابا عبيده بن الجراح، ويولي خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام. خلي بالكم يا شباب، موقف ده انا بحب قوي اذكر به نفسي واخواني. ابو عبيدة قائد الجيوش في بلاد الشام، قائد الجبهة على الشام. الصديق رضوان الله عليه بفطنته وذكائه وبصيرته وحكمته عزل ابا عبيدة، ونصب خالد بن الوليد قائدا على ابي عبيدة وعلى الجيوش. وبعد الصديق رسالة إلى أبي عبيدة، خلي بالك، من أبي بكر إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد.
فإني قد وليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع، فاسمع له وأطع. ووالله ما وليته القيادة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أبو بكر، شايف الرسالة؟ شايف الإيمان والبصيرة والتجرد والإخلاص؟ مفيش مجاملات كذابة، مفيش مجاملات كذابة. لا، مين اللي يطرح بتجرد وبأمانة يذهب إلى عمر رضوان الله عليه؟ مش هتولي عبد الله بن عمر؟ هل بكفاية من آل عمر واحد؟ من آل الخطاب كان عمر؟ تجرد عجيب. ويبعث أمرا للخالد، انطلق عشان تتولى القيادة على جبهة الشام، ويتلقى الأمر خالد بن الوليد، يبعث فورا رسالة إلى أبي عبيد. والله يخلي بالك، يقول لي من خالد بن الوليد إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك، وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني بالسير إلى الشام لتولي جندها وللقيام على شأنها، ووالله ما طلبت ذلك منه وما أردته، فأنت في موضعك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة لا نستغني عن رأيك ولا عن مشورتك، فأنت سيدنا وسيد المسلمين، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد، خالد، كل ده ماشي، كل الكلام النظري ده ماشي، كل ده ماشي، لكن تعال بقى لما تشوف التطبيق العملي، امر عسير جدا على القلب، امر شخصي جدا على النفس. انت تيجي تاخد مني المكانه، تاخد مني الصداره والقياده والسعاده، مين بقى اللي ينتصر على نفسه ويعلم ان فلانا هذا هو اولى منه فيقدمه؟ مين 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 اللي يوصل للدرجه دي؟ فيقوم يوصل الخطاب لابي عبيده، يتنازى فورا عن القياده ويسلم القياده لخالد بن الوليد رضوان الله عليهم، ويؤدي ابو عبيده تحيه الجندي لقائده، ويتنازل ابو عبيده عن القياده ليصبح جنديا مطيعا بعد ان كان في نفس اليوم قائدا مطاعا، ويتولى خالد، ويفتح الله عليهم بقيادة خالد في معارك ضارية. وبعدين يموت الصديق ويتولى الخلافة عمر رضوان الله عليه، وعمر له فلسفة عجيبة وله رؤية غريبة لأبي عبيد، يقول ما فيش حد أبدا يتولى القيادة على أبي عبيد، لا قائد على أبي عبيد، رؤية عمر لا قائد على أبي عبيد. فيعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد ويرد القيادة العامة لأبي عبيدة، فيتنازل خالد بن الوليد عن القيادة هو الآخر ليصبح جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا فاتحا مطاعا. أنا أتصور أن أعظم موقف لأبي عبيدة ولخالد هو هذا الموقف، لأن الانتصار على العدو في ميدان البطولة قد يكون يسيرا بتوفيق الله، لكن الانتصار على النفس أمر عسير وليس يسيرا إلا على من يسره الله له. نسأل الله أن ينصرنا على أنفسنا، إنه ولي ذلك مولاه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، مش في سبيل بقى جماعة كذا وجماعة كذا، لا 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 لا، عشان بقى يعني نتخلص من العصبية البغيضة دي، العصبية التي قتلت فينا الأخوة الإيمانية. نسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أكمل بعد الأذان إن شاء الله. فخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ليس في سبيل جماعة ولا في سبيل شهرة ولا في سبيل دنيا ولا في سبيل منصب، وإنما في سبيل الله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. وعن أنس رضي الله عنه قال كانت
ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء.
فيه العظباء وفيه ايه؟
القصوى.
القصوى اللي كان بيحج عليها النبي عليه الصلاة والسلام.
فيه القصوى والعظباء.
خلي بالك من الحديث ده صحيح البخاري من حديث أنس
قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء. أنس قل إيه؟ قل وكانت لا تسبق. وكانت لا تسبق. خلاص وقف عجيب. وكانت لا تسبق. قال فجاء أعرابي على قعود له فسبقه.
قعود جمل صغير يعني مش حتى
لا جمل صغير كده جاء وسبق العظباء.
فاشتد ذلك على المسلمين. الصحابة زعلوا جدا. ازاي العظباء تسبق وازاي الأعراب اللي جاء على القعود لا يسبق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا إله إلا الله.
فاشتد ذلك على المسلمين.
فماذا قال سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام؟
قال الصحابة قالوا سبقت العظباء سبقت العظباء سبقت العظباء.
فقال عليه الصلاة والسلام
إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه.
يا سلام الله كلمة جميلة. شوف النبي وعيد صندوق لي ثاني
إن حقا على الله
وهذا الحق ما قطعه أحد على الله بل أخذه الله على نفسه أن ما فيش لحد حق على الله.
قال إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه.
فبسمع بقى كده التعليق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث الجليل. يقول الحافظ ابن حجر فيه إشارة أي في الحديث
إشارة إلى الحث على عدم الترفع والحث على التواضع والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة. قال ابن بطال فيه أي في الحديث هوان الدنيا على الله. فيه هوان الدنيا على الله والتنبيه على ترك المباهاة والمفاخرة وأن كل شيء هان على الله فهو في محل الضعف. فحق على كل ذي عقل أن يذهب فيه ويقلل منافسته في طلبه.
يضعه ربك سبحانه وتعالى لكن لو رفع شيء للآخرة يرفع. لو رفع شيء لله يرفع لكن للدنيا وضعه الله سبحانه وتعالى. فيه أدب النبي وتواضعه عليه الصلاة والسلام الذي لم يغضب قط لأن أعرابيا جاء على قعود فسبقه وهو يركب العظباء التي اشتهر عنها بأنها لا تسبق بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. والحديث راه الإمام أبو يعلى في مسنده بسند الحسن وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث رواه البخاري ايضا. قال ان اباه توفي وعليه بيت. سيدنا جابر اللي بيقول عبد الله والد جابر توفي وعليه بيت. قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان ابي ترك عليه دينا وليس عندي الا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه. يعني النخل اللي عند الطرح الطرح اللي عندي في النخل السنه دي ما يوفيش الدين اللي على ابي.
إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين، أي سنين ما عليه، أي الدين الذي عليه، فانطلق معي. سيدنا جابر قال للنبي انطلق معي ليه؟ قال لكي لا يفحش علي الغرماء، يعني جاي يعني بيستشفع بالنبي عليه السلام ان يروح معاه عشان الغرماء اللي لهم الديون، يعني ما يشدوش عليه وما فيش حد منه يفحش له في القوم. فمشى معه رسول الله، قمة الادب والتواضع، فمشى معه رسول الله مش كده وبس، فمشى حول بيدر من بياجر التمر، المكان اللي بيتحط فيه التمر زي بلغتنا زي الجرد كده، فمشى حول بيدر من بياجر التمر، تمر جمع حط مكاننا بمشى حواليه عليه الصلاة والسلام، فدعا يعني أصحاب الديون، ثم فدعا الله سبحانه وتعالى ابتداء يعني مر حول التمر ودعا الله عز وجل، بعدين تأخر النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعا أصحابه الديون، ثم جلس عليه على التمر عليه الصلاة والسلام، ثم قال انزعوه اكشف بقى. ثم أمر النبي جابر أن يدعو أصحاب الدين، وظل جابر يعطي أصحاب الدين ديونهم، فأوفاهم الذي لهم وبقي عنده مثل ما أعطاه، وبقي عندهم مثل ما أعطاه، والحديث في صحيح البخاري، فأوفاهم الذي لهم وبقي عنده مثل ما أعطاه ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة جدة أنس دعت رسول الله لطعام صنعت فأكل منه، كلها مواقف يعني غاية التواضع والأدب والخلق، فأكل منه عليه الصلاة والسلام، ثم قال في البيت بقى عند جدة أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا فأصلي لكم، فتشعرك لو ذهبت إلى أخي من إخوانك جلستم أكلتم شربتم وقلت قوموا أصلي ركعتين لله فيش حرج، لكن مش هيبقى كل يوم أربع أو كل يوم ثلاث هنجتمع في المكان الفلاني عشان نصلي لله عز وجل. فقال النبي قوموا فأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما استعلم حصير ما بيتلبش فلبس كل شيء بحسبه. قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، عشان النبي يطلع عليه بقى نظف الحصيرة غسلها بمية. فقام عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصفقت أنا واليتيم وراءه، وراء النبي والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ركعتين ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. أنا أخذ من هذا الحديث درسا فقهيا جميلا، أن يصطف الصبيان خلف الإمام، وإن وجد في المكان نساء فليصطف النساء خلفه الصبيان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والحديث رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له قوم، يعني النبي الناس كلموا النبي عليه الصلاه على قوم عبد الله بن عمرو قالوا ما شاء الله ده في الصيام وفي كذا وكذا، وظل الناس يتحدثون عن عبد الله بن عمرو سبحان الله. قال فجاءني رسول الله النبي رحمه فدخل عليه، قال عبد الله بن عمرو فألقيت له وسادة من أدم من جلد حشوها لي، ألقى الوسادة، هذا دليل آخر على يعني بعض إخواننا بيتشدد في مسألة الوسادة وممكن يعمل عليها مشكلة ويعمل فتنة. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري ومسلم، قال عبد الله بن عمرو فألقيت له وسادة من أدم يعني من جلد حشوها لي، قال عليه قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وجعل الوسادة بيني وبينه، ما تصلي عنه
انا ما تبقاش تتشدد بقى لو اخي ادالك مسدس وحطوك انت كده او بينك وبينه ما تعملش فتنه وتقول له بقى وتستغل بال ها. اللهم ارزقنا الفهم والفقه يا رب. فالنبي عليه الصلاه والسلام جلس على الارض ما جلسش على الوساده. يعني الامر لابد من الجمع فيه بين كل هذه الادله فجلس النبي على الارض وجعل او وصارت الوساده بيني وبينه صلى الله عليه وسلم. وبدا النبي يكلمه بقى فبيقول له ايه؟ يقول له اما يكفيك من كل شهر ثلاثه ايام. النبي بيقول له بقى اما يكفيك من كل شهر ثلاثه ايام؟ مش كفايه ثلاث ايام تصومهم في الشهر؟ قال قلت يا رسول الله يا رسول الله كده بس الروايه كده يا رسول الله يعني عاوز اقول له انا اقدر اكثر من كده. فالنبي ما تركلوش يعني يجهد خلي بالك من الحوار فقول له يا رسول الله. فقال له النبي خمسه عليه الصلاه والسلام بلاش ثلاثه خليهم خمسه. والله يا صلى الله عليه وسلم قمه الخلق خمسه. قلت يا رسول الله قال سبعه خليهم سبعه. شوف السلاسه واليسر والسهوله ثلاثه. قال له ما يكفيش اما يكفيك ثلاثه ايام يا رسول الله. قال له خمسه. قال يا رسول قال سبعه. قلت يا رسول الله قال تسعه صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله قال احدى عشر من ثلاثه. وماشي برضه النبي عليه الصلاه شباب واخلاص زايد وحماس للطاعه والدين. والنبي عليه الصلاه والسلام مربي بصير صاحب فهم راقي عالي اعظم مربي عرفته الارض. ثلاثه. قال له اقدر اكثر من كده. ده ما قالش. قال له خمسه يا رسول. قال له سبعه يا رسول الله. تسعه يا رسول. احدى عشره. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام خلاص بقى تشريع بقى. قال صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود. لا صوم فوق صوم داود عليه السلام. شطر الدهر. شطر الدهر يعني نصف الدهر. صم يوما وافطر يوما. صم يوما وافطر يوما. والحديث رواه البخاري ومسلم. وعن أسامة بن زيد. يا سلام حياة مع النبي جميلة. أي والله جميلة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فذكية وأردف أسامة وراءه. يعني اللي احنا بنسميها الايه الغطاء اللي جوه بعض. مش مهم بقى اللفظه بتاعتها دي ما انت عارفينها فقط. وركب خلفه اسامه بن زيد قمه التواضع صلى الله وسلم بارك عليه. والحديث رواه البخاري ايضا. وعن انس رضي الله عنه انه مر على الصبيان فسلم عليهم انس وقال كان النبي يفعله. النبي لما كان يمر على الصبيان يسلم عليهم كان النبي يفعله صلى الله عليه وسلم. والحديث ايضا رواه الامام البخاري ومسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال في خطبه له ان والله قد صحبنا رسول الله في السفر والحضر وكان يعود مرضانا ويدفع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير صلى الله عليه وسلم. لقد صحبنا رسول الله في السفر والحضر وكان يعود مرضانا ويدفع جنائزنا ويغزو معنا ويوازينا بالقليل والكثير. والحديث رواه الامام احمد في مسنده. وقال العلامه احمد شاكر رحمه الله اسناده صحيح. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لاخ لي صغير يقال له ابو عمير عنده أخ صغير كده اسمه أبو عمير، فكلم النبي روح يزور أنس ابن مالك، يقول يجي أبو عمير ده جنب النبي، فالنبي لعبه يقول له إيه يا أبا عمير ما فعل النغير، عصفور طائر صغار كده كان بيلعب فيه، فلما ما لقوش معاه تسأله عنه قول له يا أبا عمير ما فعل النغير، فتصلي عنه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال سأل رجل عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله يعمل في بيته، سؤال سيدة عائشة في البيت بتقول لها النبي كان بيعمل حاجة في البيت، يعني رجل قائد الأول رسول طبعا قلنا ما تقلش حاجة على قصة الرسالة أبدا، رسول يتلقى الوحي ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، ورجل قائد عسكري يقود الجيوش ويضع الخطط، ورجل سياسي يقيم أمة للدين والإسلام من فتات متناثر في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا، ورجل عابد خاشع أواب خاضع كأنه ما خلق إلا العبادة، ورجل دعوة أخذت وقته وعرقه وفكره ولبه وحياته، ورجل إنسان صاحب قلب كبير من طراز قليل يخرج مع الأمة ويروح مع العبد ويمسح دموع البائسين ويذهب آلام المتألمين. انده طب كل ده كان ممكن يعمل حاجة في البيت، يشتغل شغلنا في البيت. فالرجل سؤال بديع يقول السيدة عائشة هل كان رسول الله يعمل في بيته، قالت نعم، قالت نعم. بعد كل ده خلي بالك عشان الواحد مننا بيبقى منفوخ في البيت نفخة، يعني ربنا رزقنا التواضع، ها يقول لها انا فاضي انا راجل مشغول، ها فهل كان رسول الله يعمل في البيت، قالت نعم. كان بيعمل ايه؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، يخصف نعله يعني لو النعل بتاعه اتقطع في خياط، عملتها انت دي خياط، جيب كده حط الجلد على الجلد وخياط، هذا معنى الخصف، يخصف نعله ويخيط ثوبه. بتصلي يا الله عاوزك برضو تعيش كده. النبي مش ممكن، النبي عليه الصلاة والسلام ويقعد كده يخيط ثوب، خيط ثوب كده، خيط الجزمة نعل، يخصف نعل ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة أيضا قالت سئلت عما كان يصنع النبي في أهله، قالت كان في مهنة أهله، في مهنة أهله أشمل فيه أشمل في مهنة أهله. طب بالله عليك ما مسكتش في يوم كده المقشة وكنست البيت عملتها؟ طب يا ريت تعمل، اكسر نفسك لله كده وقول أنا مش يعني على طريق النبي عليه الصلاة والسلام، اعملها تحس السعادة، تحس السعادة غادرة والله. لسه بقول لأولادي الأسبوع اللي فات أقسم بالله أولاد أنا نفسي أرعى الغنم، أو الله في ابن الأب يقول لي يا أبي أرعى غنم إزاي يعني؟ قلت له مش ورا شوية غنم كده، عاوز أبدل أي أخ 10 جنيه ولا حاجة بتوع الغنم دول وأقول له سيبهم لي النهاردة، أو الله أرعاهم لك أنا. فالولد استغرب، قلت له طب تتصور بقى إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيرعى الغنم، لسه هقول دلوقتي كان بيرعى الغنم. والله العظيم يا أخي أقسم بالله ما مررت على رجل يرعى الأغنام إلا وغضبت هذا الرجل، لأنه يعمل في عمل شرف هذا العمل بأن عمله يوما رسول الله، بل كل نبي ورسول لله جل في علاه، مفيش نبي إلا ورعى الغنم. امسك كده المقشة كده النهارده، مش مقشة ما بتنفس، خليك في المتنفس واتنس البيت مرة كده هتحس بسعادة، سعادة غنرة، راجل صاحب مكانة كده ولك واضع معين والست في لا يا ابو فلان لا 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 انا بربيها برب النفس. تعال في يوم من الايام كده وادخل على الحمام وادخل نظف الحمام، ويا سلام لو كان حمام مسجد، ده مش شغل دروشة يا اخوانا، لا بتربية، تهذيب للنفس، تأديب، تأديب. والله العظيم هتشعر بلحظات غاية السعادة لو جمع أهل البلاغة ليجسدوها لك الآن ما أوصلوا إليك شيئا منها، لأنه ليس من ذاقك من عرف. دون كده حلوة إنك تكسر نفسك لله وتذل نفسك لله سبحانه وتعالى، وتؤدي ما فعله أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول لها يعني ماذا كان النبي يعمل في بيته؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. خلاص، هذا حديث البخاري، لفظ ذا لفظ البخاري. قالت كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه، حديث الصحيحين أيضا، قال البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه. النبي يشيل التراب يوم الخندق، الصحابة يحفره هو معاه، ويشيل التراب على الكتف كده الى ان اغبر بطنه. لما كان الكتف بتاعه يجي يرفع كده، يوم بطن النبي تظهر، يوم يجد الغبار غطى بطن النبي المختار. براء بن عازب شاف الغبار ده، قولي قل كان النبي ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه، وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولي قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، إن الأولي قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. ويرفع النبي عليه الصلاة والسلام صوته بقوله أبينا أبينا أبينا، ويرددها كده عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وعن جابر قال كنا مع النبي نجني الكبات. كبات ده التمر لما ايه يستوي، نسميه احنا الايه كبير كده. كان صلى الله عليه وسلم يقول كنا مع النبي نجني الكبات، بفتح الكاف والباء، الكبات. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه، هاتوا الأسود نقوا الأسود فإنه أطيبه. قالوا يعني كأنهم يعني اتبسطوا من العبارة دي، إن النبي قال لهم اختاروا الأسود لأنه أطيب. فقالوا له يا رسول الله أكنت ترعى الغنم؟ تعارف كده يعني الطيب، أكنت ترعى الغنم؟ قال وهل من نبي إلا وقد رعى الغنم؟ عليه الصلاة والسلام، وهل من نبي إلا وقد رعى الغنم؟ عليه الصلاة والسلام. وروي البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأختم به قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكتروني، أي لا تمدحوني بالباطل، فالإكراء هو المدح بالباطل، لا تكتروني كما أكرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله بأبي هو وأمي وروحي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان في حديث جميل لأويس القرني عاوز أقوله أختم به ولا كفاية عليه كده؟ طيب أختم بحديث أويس لأنه رقيق جدا وجميل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس، بشهادة أن النبي ما شافوش، ودي معجزات النبوة، هذه من معجزات النبوة، النبي ما شافش أويس، لكن النبي أخبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وقال إيه؟ قال إن خير التابعين، على الإطلاق بقى خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة
وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم.
يستغفر للصحابة؟ يستغفر للصحابة؟ طب اسمع الرواية دي، اسمع الرواية دي.
كان عمر بن الخطاب إذا أتى على أمداد أهل اليمن سأله، إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأله.
الناس اللي جاي يحجوا من اليمن يطلع لهم عمر رضوان الله عليه ويسأل ويقول إيه؟ أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال له عمر: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن، فتح الراء، يعني أنت من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال عمر: كان بك برص، مرض الضرب مقدار موضع الدرهم كده، كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم.
ما تصلي على الصادق، قل له: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال عمر: لك والدة؟ قال: نعم. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر.
النبي ما شافوش والله.
يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر.
يا الله، ده مش من الصحابة، فن مش معروف حتى في اليمن زي ما هنشوف دلوقتي، مش ملوش أي وجاهة ولا مكانة. شوف النبي بوصفه ازاي، هيجيلكوا ايه؟ من مراد ثم من قرى، كان مريضا بالبرص شفاه الله منه إلا موضع درهم، له أم هو بر بها. بس
لو أقسم على الله لأبره. سيدنا نقول لعمر رضي الله عنه: علي يا عمر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل.
عمر النبي يقول له: فإن استطعت أن يستغفر لك أويس بن عامر، خليه يستغفر
الله لك.
ايه ده، دي عالية جدا. وعمر، فسيدنا عمر قال: وانا سمعت النبي يقول: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. قال: يعني قال: غفر الله لك. فقال له عمر: أين تريد؟ أنت رايح فين؟ قال: الكوفة. رايح الكوفة. فقال عمر: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني أكتب لك رسالة إلى عاملي على الكوفة يستقبلك بقى استقبال العظام؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، أكون في غبراء الناس أحب إلي، أكون في غبراء الناس أحب إلي. خليني كده من ذلك، ربنا يذكرنا في الدنيا والآخرة. أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل، فالسنة، حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر. رجل من أشراف اليمن، من أشراف مراد، أشراف قرن، فوافق عمر، التقى مع عمر، فسأله عمر عن أويس. فقال الرجل: تركته رث البيت قليل المتاع. رجل عادي يعني، تركته رث البيت قليل المتاع. وإيش من ده اللي تسألنا عنه؟ عمر ورجل من أشراف القوم. فسيدنا عمر بين له وقال له: لا، شخد بالك. قال له عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أيوس بن عامر
مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له واجدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فطلع الرجل جري على أويس فأتى أويس فقال استغفر لي فشخصيت أويس بن عبد يقول له إيه قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي أنت أجي من الحج أنت أقرب عهدا بعمل صالح سفر في صاع فأنت أقرب استغفر لي أنت. فقال له الرجل استغفر لي مش حسيبك استغفر لي أو عرف ده جاء من النبي عليه الصلاة والسلام وعلى لسان مين على لسان عمر رضوان الله عليه. فقال له الرجل استغفر لي قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح استغفر لي. فقال له الرجل استغفر لي فسيدنا أويس قال له أنت قبلت عمر فيها سر لي. قال له أويس لقيت عمر فقال له نعم فاستغفر له أويس ففضل له الناس بدأ الخبر تنتشر ففضل له الناس فانطلق على وجهه يعني أراد أن يختفي عن الناس انطلق على وجهه قال أسير وكسوته بردة كسوته بردة فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة يعني استكثر الناس عليه أن يلبس هذه البردة لأنهم يعرفونه وهو رزق البيت قليل المتاع فمن أين له بهذه البردة الثمينة التي إن شئت فقل كساه الله إياها. أكتفي بهذا القدر في مبحث التواضع والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين وأن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال إنه ولي ذلك والقدر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.